بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين بأبين أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الأحد في 20 من شهر ربيع الثاني، يعني 1425 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من أهل السنة في محافظة أبين من مدينة الحكم إلى فضيلة الشيخ المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، سائلين من الله تعالى أن يوفقه على الإجابة عليها. السؤال الأول: بعض الناس يصلون بعض الفرائض ويتركون بعضها ويحافظون على صلاة الجمعة ويقرون ويتلفظون بكلمة التوحيد، فما حكم الصلاة عليهم عند موتهم ودفنهم في مقابر المسلمين؟
ما يصلون الجمعة فقط؟ من ترك صلاة العصر سبق عمله، فلو ترك صلاة العصر فقط تعمد تركها سبق عمله، فما بالك إذا ترك بعض الصلوات مع صلاة العصر عمدا؟ حكمهم إذا مات على هذا الحال حكم تارك الصلاة، وتارك الصلاة ورد في تكفيره وعدم تكفيره، والأدلة تدل على تكفيره، وما جاء من الأدلة الذي يحيل عن هذا القول وينقل عن هذا القول غالب تلك الأدلة في الرجاء، أدلة رجاء. وماذا وليس الصريحة كصراحة أدلة القول بتكفيره. الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. وكما سبق أن حكم هذا حكم تارك الصلاة بالحديث الذي ذكرناه آنفا في تارك صلاة العصر.
السؤال الثاني: إذا رضع رجل من امرأة أخرى ما دون 5 رضعات فهل تعتبر أما له؟ وهل تجري عليه أحكام الرضاعة؟ حفظكم
الله. هذا قول جمهور العلماء، لكن الذي يؤيده الدليل الصحيح أن ما دون 5 رضعات مشرئات وقبل الانتقام، يعني في الحولين، لا يعد محرما، إنما الرضاعة من المجاعة لا تحرم النصفة والنصفتان والأملاجة والأملاجتان. وقالت عائشة رضي الله عنها: كانت 5 رضعات 10 رضعات يحرمنه، فنصفنا ب5 رضعات يحرمنه. وهذا الذي ينبغي أن يصار عليه، أن ما دون 5 لا تحرم، وأن 5 هما فوق والمشبئات، وعلى القيد السابق هي له تحرم.
السؤال الثالث: ما الجمع بين قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى الآية، وبين حديث الغيلة وحديث تأبير النخل؟
الغيلة
نعم، وحديث تأبير النخل. وعلى هذا فهل يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم رحمه كله؟
أما ما يتعلق بهل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه كله، فنعم، يعني في القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بالوحي،
والواحد يقولون توقيفي وتوفيقي، كلما يعني كل ذلك توقيفي على الدليل من حيث أنه يقف. ويسألونك عن الروح، قل الروح من عند ربي. ويسألونك عن الروح يقف حتى ينزل الوحي، قل الروح من عند ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. يسأل عن الكرارة ويقف. يستفتونك في الكرارة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكرارة. نزل فيك وفي امرأتك وحي في ماذا؟ ذلك الذي يعني الصحابي الذي وقع على امرأة الزنا وأخبرها أنه زنى امرأة وقف حتى نزلت الآية. هذا ماذا يسمى؟ توقيفي، ما توقف حتى نزل الوحي. ولهذا نظائر كثيرة وبقي التوفيقي. التوفيقي هو ما يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقوله مؤيدا بالوحي، والوحي يقر على ذلك، ويقوله والوحي يقر على ذلك. وكل الضبط في بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكله وأقره. ولهذا يقول جمهور أهل العلم ونظمها الأمريكي: وما جرى في أثره ثم اطلع عليه إن أقره فجتبع، يعني أنه أقره الوحي، فهذا كله أيضا بالوحي. وأيضا يقول: تقليدنا قبول قول القائلين من غير ذكر حجة للسائلين. وقيل لا، وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من حين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى في الحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتانا. هذا قول جمهور العلماء، أن جميع ما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي قد أتانا. أما مسألة الغيلة فلا أدري ما الإشكال عند سائل لو يوضح ما مقصوده بحديث الغيلة. فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيلة، يعني جماع المرأة هي ترضع. وهكذا أيضا تعبير النخل، أي نخل أدرت فهي من بائع ما لم يشترط المشتري. ما أدري ما مقصوده. نعم يا لا أمر الدنيا التي قال النبي صلى الله عليه وسلم دنياكم أنتم على أمر دنياكم فيما أقرها من أمر الدنيا سهل، ما يكون بالوحي. أمر الدنيا هي من الوحي، وأمر الشرع بالوحي.
السؤال الرابع: إذا سهى الإمام وقال له المأموم سبحان الله ولم يعرف الإمام بأي شيء سهى، ثم تكلم المأموم بالذي سهى به الإمام، فهل صلاة المتكلم باطلة أم يعتبر هذا الكلام لمصلحة الصلاة؟
قال هذا بعض الفقهاء هو قول خلاف الصواب، أنه إذا تكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة فالصلاة صحيحة. وقول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، يرد هذا القول. وهكذا في الحديث: فأمرنا بالسكوت، يرد هذا القول. إنما هي التكبير والتحميد، إن هذه الصلاة لا يسمع فيها شيئا من كلام الناس أي من تكليم الناس بعضهم ببعض، يرد هذا القول. وإلا التسبيح من كلام الناس، سبح، هذا كلام الإنسان، يقول سبحان الله كلامه، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى كلامه. لكن المقصود من تكليم الإنسان لآخر، فإنهم كانوا يكلم بعضهم بعضا في الصلاة فنهوا عن ذلك، وكان بدل هذا الحكم التسبيح. من ناده شيء في صلاته فليسبح، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وعلى هذا فإذا تكلم عامدا ولو كان لما فيما يظنه من مصلحة الصلاة، فالصلاة باطلة بهذه الأدلة. أما إن كان ساهيا فالصلاة صحيحة. وقد تكلم معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاهلا بالحكم وصلاته صحيحة، ما أنكر عليه النبي، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وهكذا أيضا: ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا. ومر بنا في السنن الصغرى البيهقي من هذا أن الناس والجاهل لا مؤاخذة تأثر، لا تقل صلاته كلامه يتكلم في الصلاة.
السؤال الخامس: رجل متزوج ويسكن في بيت غير بيت والديه، ما إحسانه لوالديه؟ علما بأنهما كبيران في السن، فماذا يلزمه نحوهما؟
لو قرب منهما أفضل، حيث يكون عند الحاجة، فربما يحتاج إلى من يأتيه بماء للشرب، والأم تحتاج إلى من يتعاون معها في بعض ماذا شئ البيت، فهذا أنفع له ولهما وأبر بهما. وإن لم يستطع إلا البعد قليلا عنهما لحيث يكون حالة الاحتياج هو موجود، فيقوم بشؤونهما عناية وكفاية ما دام محتاجان إليه، فإن شاء الله ليس بعاد ومع رضا والديه. أما إن طلب منه البقاء عندهما لاحتياجهما في ليل أو نهار فيبقى، وهذا هو اللازم. ثم أيضا يعني ما يدل أنهما يقول أن أبناء الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن عمر وكذا أيضا عبد الله بن عمر الآس قال: فجاء عبد الله بن عمر يتآهب كلمته. جاء كان في مكان طيب، مكان عزيز معه، مكان مستقل، ومن المعهود أن الرجل إذا زوج ولده بنى له بيتا أو جعل له مكان، فلا يلزم أن يكون عند أبيه يعني في نفس البيت، لكن عند اللزوم عند الاحتياج له أنه يجب أن يبر أباه ويبر أمه. سلام.
السؤال السادس: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله أذن أي النار لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء؟ الحديث نفس في الصيف ونفس في الشتاء، وهل هو يوم واحد في الفصل أم هي أيام يشتد فيها الحر ويشتد فيها البرد؟
ما في دليل على تحديده بيوم. أذن لها بنفس في الصيف وبنفس في الشتاء، أما نفس الصيف فشدة الحر من نفس جهنم، وأما في الشتاء فشدة البرد من نفس جهنم. هذا الحديث، وأنت ترى أن شدة الحر يكون أياما وشدة البرد يكون أياما، فهذا يدل على أن النفس هذا يستمر أياما وسواء في الحر أو في البرد.
السؤال السابع: يستدل بعض الصوفية على عدم وجود الشرك في جزيرة العرب بحديث أليس الشيطان الحديث، وما هو الرد عليهم؟
طيب، الرد عليهم ما قاله أهل العلم، أن الشيطان يائس من رحمة الله فيأتيه من عن فيأتيه في هذا الباب من باب أولى، من جنس يأتيه من رحمة الله، فلا عبرة بيأته فقد يأس من شيء وسع كل شيء، ورحمته وسع كل شيء. هذا وجه. الوجه الثاني: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ قالوا: لا يمكن أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لا تزال طائفة أي الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، إلا إذا كانت قرب قيام الساعة، وإلا فلا يمكن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام أن يعبده المصلون بأجمعهم في جزيرة العرب، ولكن في التحريش. الوجه الثالث: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ المصلون الذين صلاتهم مقبولة، صلاتهم صحيحة، وهم على استقامة وعلى خير. أما أولئك المشركون الذين صلاتهم فاسدة لا يصلون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا يحبون الله، مشركون يدعون غير الله عز وجل، فلا تقبل صلاتهم ما داموا مشركين، فما هم مصلون؟ هكذا ولا لا؟ إنما المصلون الذين هم أهل التوحيد صلاتهم صحيحة، صلاتهم صلاة مقبولة. أما واحد مشرك بالله وقدموا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هذا منذورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فلا هو مصلي ولا هو صائم ولا هو حاج ولا هو مزكي ولا هو بار لوالديه أيضا، كل أعماله ما تتكلم ما دام على شرك بالله. وهذا ينطبق والقول الأخير قوي يعني من أقوى التوجيهات إن شاء الله.
ما حكم العمل مع تارك الصلاة لغرض النصيحة له؟
هو التعامل مع يعني ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم آجر أرضه أو عمل أهل خيبر أن خارج منها أو بعض ما يخرج منها، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشترون في أسواق بالمجنة وعقاب وبالمجاز، يتعاملون مع أناس كفر وعلى هذا إذا كان لا تأثير له عليه ولك التأثير عليه فلا مانع. أما إن كان له تأثير أو شبه تأثير أو يخشى منه من بعض ماذا الخيال خيانات يلتنب إذا كان له تأثير يلتنب ويقول بلدريس سوء والله المستعان.
السؤال التاسع، عبد الله بن حرام الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلمه الله تعالى كفاحا، ما معنى كفاحا؟
المعروف كفاحا أنه يعني كلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه واسطة، هذا معنى كفاحا، كافأ الشيء. انظروا مادة في نهاية الأثير وكذلك أيضا كتب اللغة أنه كلمه بغير واسطة بين عبد الله بن حرام وبين الله سبحانه وتعالى. فموسى عليه الصلاة والسلام كلمه ربه، كلمه ربه، وهكذا كلم عبد الله بن عبد موسى تفاحا، يعني ما كان هناك واسطة. هاتم تفاعل في النهاية من الأخير ما عدت كفاحا. المواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول، كذا قال ابن الأثير في النهاية. حدثنا عبد الجابر إن الله كلم أبا تفاحا، أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. ما في واسطة.
السؤال العاشر، امرأة نفست ثم نفست ثم انقطع عنها الدم خلال 40 يوما لمدة 2 أو 3 ثم عاد عليها من جديد في فترة 40 يوما، فهل الدم الجديد يعتبر نفاسا؟
الحديث معلي يا إخواني بصراحة، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة معلي أنها مكثت تمكث 40 ثم يعني تطلع على وجهها الورس، وعليه جمهور العلماء. والعبرة بثبوت الحديث ويصير إليهم وماذا، وإذا ثبت الحديث فالمسار إليهم جميع الناس، وإن لم يثبت فالعبرة بثبوته وعدم ثبوته. هناك بعض الآثار وعلى هذا النفساء تمكث 40 يوما إن انتهى الدم، وهذا غالب النفساء، غالب النساء على هذا، وربما بعضهن قبل ذلك، فإن انتهى الدم فبها، وإن لم ينتهي الدم ولا يزال مستمرا وهو متصل بدم النفاس ولم تخرج القطرة أو لم يخرج ماذا الطهر ولم يظهر الطهر فهي لا تزال في نفاس. فيقول إلى متى في نفاس؟ ما دام ذلك الدم متصلا بدم النفاس وكذلك أيضا ما دام هناك قراء النفاس له يبقى إلى هذا. قالوا ولو كان 60 يوما، وهي مسائل خلافية، الذي يظهره هذا ما سبق بيانه أن التحديد يحتاج إلى دليل، والدليل ضعيف، التحديد ب40 دليل ضعيف كما في السنن الكبرى الذهبية وذلك راجع تلخيص الحديث.
السؤال 11، بعض أهل العلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر غيره من الأنبياء يقول عليهم السلام، فهل على هذا التفصيل دليل؟
هو بقوله عليهم السلام أيضا ما يعتبر منكرا عليه، فإنه قد أثنى عليهم وسلم عليهم، ولكن الأفضل أن يقول عليهم الصلاة والسلام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ففي الحديث الصلاة على آل إبراهيم، إبراهيم أبو الأنبياء وماذا وكذلك هو من الأنبياء وبعدهم، فالشاهد من هذا أنه يصلي عليهم أفضل، ولا يختص بالصلاة فقط النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لو قال احد ماذا خاص به هذا اتى بمفهوم لقب، ومفهوم اللقب من اضعف انواع المفهومات، من اضعف القياس، لانه عليهم صلوا عليهم اي لا صلوا على غيره من الانبياء، هذا باطل. ونظير ذلك محمد رسول الله، مفهومه من ذلك اللقب الباطل ان نوح ليس برسول الله وان ابراهيم ليس برسول الله، وهذا باطل ممكن. فلا يبتغي الآية، لا تبتغي أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلم تسليما، بل أدلة تدل على أنه صلوا عليهم جميعا. نعم كل ما عنده.
السؤال الثاني عشر: بعض طلبة العلم ممن قد خاض في الفتنة الأخيرة وتاب منها لا زال يقدح في كتابكم المرسوم بالطبقات ويقول هذا الكتاب باعث للرياء.
يا أخي الرياء من ابتلي به ابتلي، ويجب على المسلم أن يدافع، وإلا فإن الإنسان يخشى على نفسه من النفاق، كل مسلم مستقيم يخاف على نفسه من النفاق ومن الرياء، ويدافع ذلك مدافعا. والشيطان له خطوات وتسليلات، فربما يمنعك الشيطان عن الإمامة ويقول لك تؤمن الناس، إذا تترى أنت تترك الإمامة، ويمنعك عن الخطابة، ويمنعك عن التدريس، وكل هذه تسليلات شيطان وخطوات شيطان وإبعاد لك عن الخير. ووسائط شيطانية، نعم هذه وسائط. اعمل الخير وجاهد نفسك يا أخي، والله لو أن الصحابة كانوا على هذا الفكر ما وصلوا إلى الدين، وأهل الحديث أيضا لو كان على هذا الفكر ما وصلوا إلى الدين. لا يعني لا سيذهبون يجاهدون ولا سيقومون في الرياء، ولا سيقومون يأمون الناس كما كانوا في الرياء، ولا سيتولون إمارة، ولا سيتولون قضاء، ولا سيتولون نعم وكم من الأمور وكم من الأمور. نعم وحج البيت أيضا ما سيحج الإنسان يطير فيه. فشعائر دين الله تقام بمدافعة الرياء ومدافعة الباطل وإقامة الحق. أما أن الإنسان يخشى على نفسه من الرياء من أن يكتب في كتاب كذا وكذا فهذا ما هو صحيح، دافع إن شاء الله. ثم إن كتاب الطبقات قد كتب فيه بحمد الله علماء من علماء اليمن وعلماء الحجاز، وذكروا بخير، وما أحد منهم قال اترك هذا أنا أخاف على نفس الرياء، ولكن هذا شيء معروف من زمن سلفنا رضوان الله عليهم، وهم يترجمون ويسمون ويعدلون أهل الخير، يذكرونهم بخير، يذكرونهم بخير ويترجمونهم من مغبة يعني ما يحصل في القلوب. فكم ترى في كتب التراجم من السنة للإمام أحمد في آياته، وهكذا على أئمة كبير، كم ترى من السنة عليه وهو حي يذكر يقول فلان ما يعني ماذا ما استصغرت نفسي إلا عند ابن النبي، قال دعه ما عرفنا في النفس. فهل ابن النبي يعني ارتاح لهذا الكلام وخلاص؟ لا، ولكن معناه يعني ماذا أري إنما قال، بل هو أيضا في هذا الرتبة وما استصغر نفسه لا عندي ولا عند غيري معنى كلامه. فهذا الذي ينبغي لطالب العلم، وأن يسأل الله التوفيق في سائر عبادته، ولا يتسلط عليه الشيطان. يا أخي بعض الناس تلوى بالوساوس، تلوى بالوساوس، تلوى بالوساوس. المكبر يخاف على نفسه إذا صلى ولا الضالين آمين، قال أخاف يسمع صوتي وأراعي. ماذا ترى يا أخي؟ خلص عملك لله عز وجل، أصدق الله يصدقك. وهكذا أيضا إن كتب قال أخاف من الرياء وما إلى ذلك، الذين قد كتبوا في هذا الكتاب كلهم يعني ما أحد تنكر له وقال نخاف على أنفسنا الرياء، بل وللذين كتبوا في تلك الطبقات بعضهم كتب في الطبقات وهو حي، طبقات بن عبد الهادي وطبقات بن سعد وطبقات الشافعية وطبقات المالكية وطبقات الحنفية وطبقات الأدباء وطبقات الشعراء، وهكذا كم تعدد من الطبقات، طبقات التي لو وضعها الإنسان في دواليب لملع الدواليب كلها بعنوان طبقات طبقات. وهذا لهم يعني ماذا طبقات المدلسين، وهكذا ما بقي إلا الوسوسة الشيطانية. التفت على يسارك إن كنت في الصلاة، وانظر في مثل هذا إذا كان في الصلاة حصل له مثل هذا ينفق يعني ماذا على يساره وينفق، وإذا كان في غير الصلاة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
هذا وجزى الله شيخنا الفاضل يحيى بن علي الحجوري حفظه الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه وأن يفعل به الإسلام والمسلمين.
إن شاء الله. أيضاً ما يتعلق أيضا بالطبقات، والله ولله الحمد لله أن الله ميز به دعوة أهل السنة في خارج البلاد في خارج اليمن، ميز به دعوة أهل السنة في خارج اليمن، فإن الناس كانوا يظنون أصحاب برات الذمة وفلان وفلان، نعم، وصاروا يعني ماذا يعرفون أن من ذكر في المبتولين خلاص هو من أصحاب أبي الحسن، ومن ذكر بخير خلاص عرفوا أنه من أصحاب أبي الحسن وأنه من ليس من المبتولين، من أولئك الذين هم لا من أصحاب الحسن ولا من غيرهم من المبتولين. فميز الله به الدعوة إن شاء الله أن ينفع به، ولا الرجال إن شاء الله في قرعة قادمة يعني ماذا أجده بمجموعة ممن لم يذكر ممن نسيناهم أقصدهم من أهل الخير وعلى حسب الشر، وهذا نعتبره. ثم لماذا ما ينتقدون على الشيخ في ترجمته ويقولون هذا أبدا لا يستطيعون يستهان أفواههم، ولكنهم حملهم على ذلك بعضهم أنه ما ذكر، إذا ما ذكر يقول أنا أنصب الحربة، يا أخي لا يحملك أنك ما ذكر تسبق، وإن شاء الله أنك يرفعك الله عز وجل ذكرت أو لم تذكر، وأما أنك يعني إذا لم تذكر تنصب لك المشاكل ربما نسينا يعني ما حد ذكرك لنا ونحن ما نعرف عليك وخيما كل أهل السنة نعرفهم، وإنما بعضهم يعني نحن اخترنا من الإخوان الأفاضل الذين كتبوا الأسماء، وبعضهم كتب وبعضهم عرف بفتنة عنذاك فتركوه، وبعضهم ربما نسي، وبعضهم نعم، وفي طبعات قادمة إن شاء الله من استحق ذلك نستقطيه على حسب الشك ذلك، فأنا بإذن الله عز وجل أسابر أهل السنة من رأيت فيه خيرا، ومن ظهرت منه فتنة في حياتنا أو بعد موتنا فطار السنة جزاهم الله خيرا ما يقصرون بينهم حالة أما ماذا. طيب يقول تنبيه على كلام سيدنا تنبيه عليهم يجب في السبب الشارك بما يكفي إن شاء الله. والحمد لله، تفضل الله بارك فيكم.